قبل أن نبدأ في الدرس أحب أن أذكركم بمسألة من مسائل طلب العلم وما يكون على طريق تأصيله طلب العلم، وهو أن الحاضرين للعلم كثر والمستمعين لمجالس العلم من الشباب وغيرهم ولله عدد كثير غير قليل، وحضور الناس لمجالس العلم والتعليم حضور متفاوت يتفاوت بقدر تفاوت استفادتهم من هذه المجالس وانتفاعهم من مسائل العلم التي تطرح وتلقى عليهم، والناس في هذا تفاوتهم عظيم لأسباب كثيرة، وكان من أهم هذه الأسباب أن الحاضر لمدارس العلم يختلف من شخص إلى شخص من حيث النية ومن حيث القدرة ومن حيث القوة والتفرغ والنشاط، فاختلاف أحوالهم باختلاف قدراتهم ونياتهم أدى إلى هذا الاختلاف والتفاوت في الانتفاع والتطبيق. ولا بأس من أن أشير إلى مسألتين من مسائل الاستعداد النفسي اللازم والواجب لطالب العلم حين حضوره لمجالس العلم، أو لنقل حتى للمحب للعلم والخير حينما يحضر شيئا من مجالس العلم. أول هذه المسائل والأمور النفسية التي يجب أن تكون في قلب ونية الحاضر الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن من الحاضرين من يستحضر هذه النية الخالصة أن حضوره قربة إلى الله واستماعه لمجالس العلم ولمسائله هو من باب العبادة، والعبادة شرطها الأول الإخلاص، فيخلص نيته لله فهو لا يحضر لسمعة ولا رياء، ولا يحضر لتصيد أو لتتبع زلة أو لترفف أو غير ذلك، فإن نيته حاضرة خالصة لله ربه لله ربه سبحانه وتعالى وعليه، فيبارك الله في صدوره ويعظم له البركة والانتفاع بقدر ما يكون في قلبه من الإخلاص والنية الصادقة لله تبارك وتعالى. وهذه النية تتمثل في كون المستمع للعلم يقصد باستماعه رفع الجهل عن نفسه، رفع الجهل والظلم عن نفسه بنور العلم والهداية والقرآن والسنة. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف يكون الإخلاص في العلم، قال بأن ينوي المتعلم رفع الجهل عن نفسه لتكن هذه النية محضرة ماثلة قائمة شاهدة ماثلة أمامك في كل مجلس من مجالس العلم تقصده، أو مسألة من مسائل العلم تتعلمها، أن ترفع بها الجهل عن نفسك. لا يكون حضورك حضور المستعجل للتصدر، أو حضور الراغب في التوجيه، أو حضور الساعي إلى أن يقدم، بل يكن همك نجاة نفسك أولا، فإن هذا هو من أعظم دلائل الإخلاص في طلب العلم. وهذه النية يتساوى فيها الجميع، وهذه النفسية يجب أن تكون قاعدة لكل من يحضر مجلس من مجالس الخير ويسمع مسألة من مسائل العلم. ثم بعد ذلك، من كان حضوره لمجالس العلم للتعلم حيث يكون قادرا على أن يرفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره، فهذه مرتبة أعلى، ليس كل أحد قد يمكن منها أو يكون له القدرة عليها، لكنه يجاهد في ذلك، يجاهد نفسه في أن يعلمها العلم الذي ينفعها ثم ينفع به غيره. وعليه فإن نفسية الطالب الذي يحضر ليرفع الجهل عن نفسه ثم يكون قادرا على أن يرفع الجهل عن غيره كأن يكون من أهل العلم وطلابه، فهذه مرتبة في الاستعداد النفسي أخف من الأولى وتأتي بعد الأولى. فهذه حالة نفسية يأتي بها طالب العلم أو المستمع للعلم، تختلف عمن يأتي فقط بمجرد السماع وبركة المجلس وحصوله على الأجر، أو ليرفع الجهل عن نفسه فقط. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في نفسية طالب العلم، أن يأتي إلى مجلس العلم وهو على ثقة من الأستاذ الذي يتلقى منه أو المدرس الذي يتعلم على يديه، فإن هذه من المسائل المهمة جدا التي تمكن طالب العلم من الاستفادة مما يقال. فإذا كان الطالب عنده ثقة في أستاذه وما يتلقى منه، فإنه يستفيد من كلام مدرسه ومعلمه. أما إذا حضر مجلس العلم وهو غير واثق في أستاذه أو ما يلقى عليه، تكون نفسيته حين التلقي نفسية المتصيد، نفسية الشاك، نفسية غير المتقبل لما يلقى، وحينئذ لا يمكن من الانتفاع مما يقوله أستاذه، لأنه دائما يكون متلقي بنية أو بنفسية الذي يرفض ما يسمع قبل أن يقبلها، وهذا خطأ وغير صحيح ولا يؤدي إلى الانتفاع من كثير من المسائل. ولذلك تجد بعض الطلاب وهو يحضر دروس العلم بمجرد أن يسمع المسألة تكون نفسيته تفكر في كيفية الرد عن هذا الكلام أو استشكال هذه النقطة، فهو دائما نفسيته نفسية الرجل المستشكل لما يسمع أو الطالب الذي ينتقد ما يتلقى. ليس من الخطأ وليس من الغلط أن طالب العلم يستشكل المسائل على أستاذه، ولكن الخطأ أن يكون طالب العلم شكاكا في أستاذه، لا شك فيه، غير متقبل لما يلقيه. وإنما إذا استشكل الطالب مسألة عليه أن يكتبها ويحفظها ثم يبحث عن الجواب عنها وعن هذه المسألة ويسائل أستاذه فيها، حينئذ ينتفع بالعلم. أما أن يكون أو أن تكون نفسيته ونيته حين السماع هو نفسية من يتصيد، نفسية من لا يقبل ما يسمع، فهذا لا يوصل الى العلم. ولذلك بعض الطلاب تراهم حينما يطلبون العلم يكون طلبهم وتحصيلهم للعلم على طريق الاستشكالات، فيجمع بذلك مسائل ومعلومات لا تبني لديه علما مؤصلا، وانما توجد نتح او مسائل مفرقة مبعثرة هنا وهناك، ولا يحصل الطالب في النهاية على مسألة. فمثلا يستمع الى المحاضرة الفلانية فيستشكل قضية، فيذهب ينبش عنها ويبدأ يثيرها وتكون همه الشاغل، ثم يحضر درس فيسمع قضية يستشكلها على المستمع، وهكذا تتجمع عندها العلم بهذا الطريق. وذكر عن شيخنا رحمه الله تعالى وقدس الله روحه في جنات النعيم، الشيخ عبد الرزاق عزيزي، انه كان في الحج يراجعه احد الطلاب، كلما سئل سؤالا من العوام قام هذا الطالب وقال ارأيت ان كان كذا وان حصل كذا وما هو الحل في كذا، حتى اكثر على الشيخ، فقال له الشيخ رحمه الله ما هكذا يحصل العلم، يعني ليس بهذا الاسلوب يحصل العلم، انما يجب ان يكون لك تقبل، قبول، استماع، تأصيل، ثم استشكال. الخطأ ان بعض الناس يستشكلون قبل ان يؤصلون، فتجد الطالب يناقشك في مسائل هو لا يوجد عنده دراية باصول هذه المسائل التي يناقش ويجادل فيها، ولهذا لا ينتفع حتى بالجواب عن الاستشكال، ولو انتفع به في مسألة لا تبني هذه المسائل بمجموعها اصولا علمية يسير عليها الطالب وينتفع. هذه مسألة مهمة ينبغي ان تراها حين التلقي والتحصيل، ان يكون الطالب تلقيه بنفسية المتقبل الواثق من استاذه. ولنعلم انه ليس من شرط الاستاذ ان يكون محققا في العلم، بمعنى انه يحقق جميع مسائله، فهؤلاء الاساتذة من العلماء وطلاب العلم الاساتذة والندرة، وانما من شرط العالم او المتعلم او الذي يعلم ان يكون عالما بما يعلم على درجة وكفاية من العلم والمعرفة والخبرة والدراية بما يدرس من فن او فنون، ولا يشترط ان يكون محققا متفننا في جميع العلوم. وكذلك لا يلزم في المعلم ان يكون معصوما من الخطأ، ان يكون معصوما من الخطأ، ولا ان يكون نادر الخطأ، وانما قد يحصل له الخطأ ويحصل له الغفلة، لكن ينبغي ان لا يكون خطأه اكثر من صوابه. هذه مسألة مهمة يغفل عنها بعض المشتغلين بالعلم والذين يحضرون جالس العلم، تحرمهم في الحقيقة من كثير من الإفادة من أشياخهم ومعلميهم. وفي المقابل بعض الناس عنده سلبية مطلقة، فهو يكون أذن ووعاء لكل شيء سواء فهمه أو لم يفهمه، فهذه أيضا حدية مقابلة وسلبية أخرى غير صحيحة. فإن الواجب أن الإنسان إذا ما فهم مسألة وإذا استشكل قضية أن يقيدها، أن يقيدها ويكتبها ويبحث عنها ويسائل فيها، فلا يقبل القول لمجرد القائل يقول لأن فلان قال إذا لابد يكون صحيح. لا، إنما من الأشياء المهمة أن طالب العلم يكون أيضا ناقد، لكنه فرق بين هذا وبين الصورة التي أشرت إليها في مطلع حديثي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام.
التوحيد في القلب ما سيأتي أن يبلغه إلى غيره وأن يخبر به غيره. ولهذا أوصي نفسي وإياكم بالعناية الكبرى بهذه المسألة بالتفكير الجاد والسعي الحثيث لتبليغ هذا الدين وهذا العلم وعدم الاكتفاء باللقاءات الخاصة أو العامة التي يكون فيها فقط نوع مدارسة خاصة دون نقل هذا الشيء إلى الآخرين وتقرير الدين للآخرين. فبقدر ما تتعلم بقدر ما تحضر من مجالس الخير بقدر ما يجب عليك أن يكون بذل مقابل لهذه المجالس التي تحضرها وتنتفع بها. وبهذا تعلم أن مهمة الدعوة أيضا ليست حصرا على طائفة من الناس أو فئة من طلاب العلم، بل كل واحد منا مكلف بهذا الأمر. فإن سألت إلى ما أدعو جاءك جواب الشيخ إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يبدأ الإنسان دعوته بتعليم الناس التوحيد. لو قلت الحمد لله فإن الناس المسلمين يعني على التوحيد، جاءك الباب بعده ليبين لك ما هي حقيقة التوحيد وما هي حقيقة هذه الشهادة التي تدعو إليها حتى تكون عالما بها مدركا لأدلتها هذه المسألة متصورا لفروعها حتى تعلم أهميتها وكثرة المنحرفين عنها في واقع المسلمين فضلا عن غيرهم. وهذا ما سيتبين من هذا الباب، وفيه فائدة وهو وجوب العلم قبل العمل والدعوة، والإنسان يعلم حقيقة ما يدعو إليه. قول المؤلف رحمه الله: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير من فسر، وهو والفسر الكشف والإيضاح، مأخوذ من قولهم فسرت الثمرة قشرها، يعني وعرت ووضحت الثمرة بأن زال قشرها. قوله تفسير التوحيد يعني الكشف والإيضاح عن معنى التوحيد. المؤلف سيفسر يعني سيبين سيوضح معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا العطف في قوله التوحيد وشهادة، قال بعض أهل العلم هذا من باب عطف المترادفات، هذا من باب عطف ماذا؟ المترادفات. إذا قلت معي أريد أسمع صوت من كل ناحية، يعني من ثلاثة نواحي، حتى أعرف أن الجميع على الخط يسمع. فعلى خيوصا وجهاد معنا جهاد بدو أن جهاد سقطوا من ال
الوقت كيف يعني؟
إيه والله أقرب إلى البلد. هل تتصل بهم يا أخي؟
أرجع اتصلنا فيهم واتصلنا في سكتنا.
طيب نعيد الأهم. قوله التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذا العطف قال بعض أهل العلم العطف هنا من باب عطف المترادفات، المترادفات يعني المتماثلات، وأن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، هي التوحيد. وهذا الكلام يعني أن العطف هنا من قبل عطف المترادفات محل تأمل، لأن الترادف في اللغة يعني الترادف الكامل، على الصحيح من أقوال العلماء أنه غير موجود، يعني لا يوجد ترادف كامل في اللغة العربية بين كلمتين، بل كل كلمة لها دلالة أهم أو أخص من الأخرى. الله بالإلهية فهو واحد في إلهيته لا ند له، وإفراده في أسمائه بكمال أسمائه وصفاته فهو واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له. وأيضا شهادة أن لا إله إلا الله كلمة، شهادة أن لا إله إلا الله هي أعظم كلمة يقولها المكلف، هي أعظم كلمة يقولها المكلف، بل هي أعظم نعمة أنعمها الله على عباده حيث هداهم إليها، كما قال الله تعالى في سورة النحل التي تسمى ايش؟ سورة من يعرف؟ النحل لا يزد معهم، هذا واجب عليكم تأتون به. سورة النحل لا اسم اخر واجب يعني منزلي ابحثوا فيها. قال الله تعالى في هذه السورة التي تسمى سورة النعم، قدم اول نعمة وهي اول نعمة، هذه السورة كلها نعم، خلاص خلينا لكم الواجب، سورة النعم. قدم الله اول ما ذكر هذه الآيات ماذا قال الله؟ ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. قال سفيان بن عيينة مشيرا الى هذا المعنى الجميل، وهو انه قدم نعمة التوحيد على كل نعمة ذكرها في هذه السورة لانها اعظم نعمة. قال ما انعم الله على عباده نعمة اعظم من ان عرفهم لا اله الا الله، وهذا غاية في الابداع من ائمة السلف في فهم القرآن الكريم وفهم نصوصه وعنايتهم بفهم ايات التوحيد. فالتوحيد لا اله الا الله من اجلها خلق الله الانس والجن وارسل الرسل وانزل الكتب الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير. انه الغايه من تشريع الجهاد واول دعوه الرسل وخاتمه دعوه الرسل. اوله اذ هم اول ما دعوا قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وخاتمه دعوتهم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بها عصمة المال والدم، بها تكفر الذنوب، بها يمنع الخلود في النار، بها يكون النجاة يوم القيامة، بها تقبل الأعمال، وبغيرها لا يصح العمل ولا يقبل. وهي من أعظم الفضائل أيضا أن بها يحضر العبد من رزق المخلوقين إلى ربودية الله وحده. وفي هذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا هو تبارك ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو ما لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو نيرانه لا تفرق من حقق أن لا إله إلا هو. أقولها مخلصا بلا خجل أو بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو. فهذا التوحيد، هذه الشهادة، هذه الكلمة العظيمة يقعهم ما يقوله المكلف. وفي الحديث في الإمام 74 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة شهادة شهادة تأخذ من شهدة، والشهادة تنقسم إلى قسمين: شهادة حضور وبصر، شهادة حضور وبصر، وتارة تكون شهادة علم، شهادة علم مقلب بالرحمة فيها اتصل بهم مرة أخرى. أنا أشوف أقول الشهادة تارة تكون الشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصر، وتارة شهادة علم، شهادة علم. الشهادة تكون بالحضور والبصر، تشهد على الشيء لأنك رأيته وأبصرته. أنت تشهد أن لا إله إلا الله ليست شهادة حضور وبصر، بل هي شهادة علم واعتقاد ويقين. شهادة علم، شهادة علم واعتقاد ويقين. ولذا تسمى هذه الشهادة شهادة علمية. الشهادة في اللغة والشرع وكلام السلف على وجه الاختصار يفسرونها بأمور. أو الشهادة عندهم تتضمن أمور: أولا الاعتقاد. الشهادة لا تكون إلا عن اعتقاد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أن يعتقد بما يشهد به. وهذا فيه العلم واليقين، فيه ماذا؟ يتضمن العلم واليقين، لأن الاعتقاد لا يكون إلا بعلم ويقين. لا يكون اعتقاد بجهل، ولا يكون اعتقاد بشك. ولذلك هذه المرتبة من مراتب الشهادة تضمنت العلم واليقين، وهما من شروط لا إله إلا الله كما هو معلوم. إذا الشهادة فيها الاعتقاد، لأنه لا يكون إلا إذا كان ثمة علم ويقين. يعني لا يكون الاعتقاد إلا إذا كان ثمة علم ويقين، ثمة علم ويقين. المرتبة الثانية من مراتب الشهادة هي التكلم بها إعلاما ونطقا بها وإخبارا، إعلاما ونطقا بها وتلفظا. لا تكون الشهادة شهادة حتى يتكلم بها الشاهد، أما إذا كتمها في نفسه لا تسمى شهادة. وهذه فيها مرتبة التكلم واللفظ والنطق بالشهادة. الأمر الثالث الذي تتضمنه معنى كلمة الشهادة الإخبار بذلك والإعلام به وتبليغه إلى الغير. فلا تعتبر الشهادة حتى يشهد بها عند غيره ويخبر غيره بما يعتقد وبما يتلفظ. تبين لك حينئذ، حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعتقد علما ويقينا وأنطق لفظا وإقرارا وأخبر وأعلم وأدعو غيري إلى أنه لا إله إلا الله، فاشترطت كلمة الشهادة عن مجرد الاعتقاد المجرد من التكلم والإخبار دون اعتقاد، عن الاعتقاد المجرد عن التكلم والإخبار. فلو اعتقد في نفسه ثم ما نطق لا إله إلا الله، هل يسمى شهيدا أن لا إله إلا الله؟ فإذا اعتقد ونطق ولم يطلع غيره على أنه مؤمن، هل يسمى شهيدا أن لا إله إلا الله؟ لا، لأن الشهادة تعني الإخبار. فإذا أخبر غيره عن لا إله إلا الا الله وهو غير معتقد بها هل يعتبر شهيد هل يعتبر ممن شهد لا اله الا الله؟ لو انه نطق بها ولم يعتقد بها هل يعتبر شهيد ان لا اله الا الله؟ اذا الشهاده تعني الاعتقاد، اعتقد وتكلم واخبر. وهذه مساله مهمه تبين لك حقيقه كلمه شهاده ان لا اله الا الله، وان لها دلاله اخص من مطلق كلمه التوحيد. ولهذا قلنا ان هذا من ليس من باب عطف المتراصفات تماما. حتى تكون لا اله الا الله نافعه صحيحه سليمه مقبوله لابد ان تتوفر فيها شروط، كما قال وهب بن منبه لمن ساله اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح الا وله ماذا؟ اسنان. فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، والا لم يفتح. وهذا الاثر رواه الامام البخاري رحمه الله في الصحيح معلقا وفي التاريخ موصولا واسناده جيد، وهو ايضا عند ابي نعيم وغيره. وقيل للحسن البصري ان ناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه، فقال ومن قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه، وفرضها دخل الجنه. ذكر اهل العلم لشروط الشهاده او للشهاده شروطا سبعه. اولها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث الصدق المنافي للكذب والنفاق، والرابع الاخلاص المنافي للشرك، والخامس القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. قال الله تعالى في حق الكافرين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. ووصف الله المتقين فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ايضا الانقياد المنافي للترك، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ومن يسلم وجهه إلى الله. إذا الاستسلام وهو الاستسلام الانقياد المنافي للترك. والشرط السابع المحبة المنافية للبغض والرد، المحبة المنافية للبغض والرد. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإن لم ينتفع قائلها بالنطق إلا فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، لا ينتفع من نطقها إلا حيث يستكملها. ما هي؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. أعيد، العلم واليقين والقبول والانقياد فجر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. ويحسن حفظ هذين البيتين، يسهل عليك تذكر معنى لا إله إلا الله، أو يسهل عليك تذكر شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا هنا سبق معنا نافية للجنس، تنفي جنس استحقاق الألوهية عن أحد إلا الله. يعني لا يوجد جنس تنفي الجنس تماما، تنفي جنس استشقاق الألوهية عن أحد إلا الله. جاء بعد ذلك في أداة استثناء وهي ماذا؟ إلا. قال إلا الله. والاستثناء إذا جاء بعد النفي ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر، يعني الإلهية الحقة والإله الحق هو الله بالحصر والقصر. فالإلهية حصرت في الله والإلهية حق قصرت على الله. واضح؟ إله، إله على وزن فعال، بمعنى فعال في اللغة تأتي بمعنى ساهل أو تأتي بمعنى مفعول. فعال بمعنى فاعل أو بمعنى مألوف. فعال إله من أله بمعنى عبد، وأله بمعنى عبد. واضح وظاهر من التأله وهو التعبد. قال بعض أهل اللغة ولعلك تقرأ هذا: أله يأله إذا تحير. وسمي الإله عندهم إلها لأن الألباب تحيرت في كنهه وفي كنه وصفه وكنه حقيقته. وهذا معنى غير جيد، غير جيد وغير صحيح. وإنما أله إله بمعنى فعال بمعنى مفعول. إله إله على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني معبود، يعني معبود. دل على ذلك قراءة ابن عباس للآية في سورة الأعراف في حق شرعه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهك، كان يقرأه ابن عباس. وفي قراءتنا نحن ماذا؟ ويذرك وآلهتك. قال ابن عباس: فرعون كان يعبد ولا يعبد. لم يكن لفرعون آلهة، هو الإله كان في زمانه. ولذلك لم يكن ليقول له آلهتك، لأنه كان يقول ليس لكم من إله غيري. واضح كيف استدل ابن عباس على قراءته؟ إذا قال ويذرك وإلهتك، يعني يذرك وعبادتك. قال ابن عباس: فالإله بمعنى العبادة. أما على قراءتنا وهي القراءة المتواترة السبعية وآلهتك، يعني تفهم وآلهتك السابقين الذين سبقوك ليس الذين تعبدوا. فالإله بمعنى العبادة. وأذكر أننا ذكرنا قول الراجل: لله در الغانيات المدعي، سبحنا واسترجعنا من تألهه، يعني من عبادتي. فالإله هو المعبود، لا إله يعني لا معبود إلا الله. لا لا النافية للجنس تعمل عمل إن، كما جاء في ابن مالك: عمل إن نجعل لله في نكرة، يعني لا نافية للجنس تعمل عمل إن، تحتاج إلى اسم وخبر. إن باللغة العربية مثل كان، تحتاج إلى اسم وخبر. لا أريد لا تعمل عمل إن، إن لها اسم وخبر. تقول إن محمدا طالب، وإن محمدا موجود، اسم وخبر. لا، ما هو اسمها؟ ها؟ إله. إله اسمها إله. أين خبرها؟ خبرها محذوف غير مذكور. وإسقاط الخبر لله النافية للجنس مشهور جدا في لغة العرب اذا كان السياق يدل عليه. ولذا قال ابن مالك في اخر باب النهي للجنس قال وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر. وشاع في ذا الباب يعني باب النهي للجنس اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر. اذا ما هو تقدير الخبر؟ لا اله ايش؟ قال بعض الناس لا اله موجود الا الله. لا اله موجود الا الله. وهذا التقدير باطل وفاسد. ولكي تعلم بيان فساده يجب ان تعلم مقدمة بسيطة. اذا فهمتها علمت لماذا هذا التقدير في غاية البطلان. وسترى ان اكثر الناس وللأسف يفسرون لا اله الا الله بهذا التفسير لا اله موجود. ان المتكلمين من اهل الفرق كالاشعرية والماتريدية والمعتزلة وغيرهم قالوا اله قلنا على وزن ايش؟ جهال. وقلنا في حال تأتي اما بمعنى مفعول او بمعنى فاعل. قلنا بمعنى مفعول يعني اله بمعنى معبود ما يكون عابد اعوذ بالله. واضح؟ نعم اليس كذلك؟ لا يكون عابد. الله ليس عابدا لاحد بل هو تقدير مفعول بمعنى انه معبود. طيب هم قالوا اله بمعنى اله على وزن فعال بمعنى فاعل. يعني عابد لا. لم يفهموا من معنى الاله العباده مطلقا. انما قالوا بمعنى فاعل. قالوا الاله هو القادر على الاختراع. ولذلك قال الشعرستاني مثلا الاله هو القادر على الاختراع. وقاله الرازي والجويني والغزالي وغيرهم. الاله هو القادر على الاختراع. يعني حتى ما عبروا التعبير الشرعي اللي هو الخالق. لا قالوا القادر. القادر اسم فاعل على الاختراع. ولذلك مثلا تجد في شرح عقائدهم العقيدة السنوسية المسماة بأم البراهين ماذا قال؟ من هو الإله؟ قال الإله هو المستغني عمن سواه المفتقر إليه كل ما عداه. هو المستغني عمن سواه اسم فاعل المفتقر إليه كل ما عداه. فالله غني عن كل ما سواه مفتقر اليه كل ما اداه. فجعلوا الالهية بمعنى الربوبية. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك في امة محمد صلى الله عليه وسلم. لانهم قالوا حينئذ اذا اعتقدت انه لا اله بمعنى لا قادر على الاختراع والخلق الا الله اصبح التقدير لا قادر على الاختراع موجود الا الله اليس كذلك؟ رايتم؟ صار التقدير لا قادر على الاختراع الا الله لا مستغني عمن سواه مفتقر اليه كل ما عداه الا موجود الا الله. حينئذ موجود تقديره يكون سليم ولا لا؟ سليم على كلامه. لكن هل هذا هو معنى الاله؟ هذا غير سليم. لان الاله لا تعني هذا. لان الالهية لا تعني الربوبية. لو كانت لا اله الا الله تعني لا قادر على الاختراع الا الله. لا خالق الا الله لا مستغني عمن سواه مفتقر خاطر اليه كل ما هدى الا الله. هل توقف مشرك قريش من اجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى هذه الكلمة؟ هل توقفوا عن الاجابة؟ لا. لان الله قال في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. ألم يكن مشرك قريش يعتقد أنه لا قادر على الاختراع أو الخلق إلا الله، موجود إلا الله؟ كان يعتقد هذا، وكان يعتقد أنه لا مستغني عن من سواه، مفتقر إليه كل من هداه، موجود إلا الله. فهل كانوا مؤمنين موحدين؟ هل عندكم ما أسمح لها هذه قوية؟ ماذا للناس ما فيه؟ بيت. إذا كان لا إله إلا الله تعني كما ظنوا لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله، لا خالق موجود إلا الله، نقول كان كفار قريش يقولون لا خالق موجود إلا الله. لكن من هذا الله عليهم؟ فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، أفلا تحصل لكم التقوى؟ والتقوى هي العبادة. ولذلك قال لهم الله: فذلكم الله ربكم، يعني ذلكم الله ربكم الذي يعبد. لا ربكم بمعنى انه خالقكم فقط، لا. لا تظنوا ان الله ربكم ان معنى كونه ربكم والهكم انه خالقكم ومتصرف في اموركم ومالكم لاحوالكم. لا، هذا ليس هو الاله الحق. الاله الحق هو الذي يملك ذلك ويعبد وحده ويتقى وحده. ولذلك تأمل قال: فذلكم الله ربكم الحق الذي جمعت له الإلهية والربوبية. وكأن هذه الآية رد على هؤلاء المتأخرين من المتكلمين الذين ما وفقوا إلى فهم نصوص القرآن الصريحة. إذا تبين كذلك عرفت ان الاله معناها معبود، حينئذ هل يصح ان نقول لا معبود موجود الا الله؟ يعني هذا معنى اله، لكن هل لا معبود موجود الا الله؟ نقول لا. اجعل الالهة الها واحدة، اذا هناك معبودات كثيرة مع الله. اذا ما هو الحل؟ قال اهل العلم: يجب ان يقال لا معبود بحق الا الله. اذ دل ذلك على انه ما عبد غيره الا بالظلم والبغي والتعدي والعدوان والطغيان. لا اله حق، لا معبود حق، او لا معبود بحق إلا الله. فمن عبد غير الله فقد عبده بغير حق، وقد ظلم وبغى وتعدى وطغى. وهذا الذي فهمه العرب وفهمه الكفار، علموا أنهم لو أقروا بلا إله إلا الله كانوا في عبادتهم لغير الله ظالمين، باغين، طاغين، معتدين. ولذلك رفضوا ان يقولوها، رفضوا ان يقولوها. رحم الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله، حيث يقول: بئس قوم ابو الإنسان فهم منها أنه لا يثبت إلا الله، ولذلك انتهى عنها. أما بعض المسلمين اليوم ظن أن لا إله إلا الله لا يلزم منها أن تقصر العبادة على الله، بل ظن أن معناها أنه يعتقد بأن الله قادر على الاختراق، خالق لهذا الكون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نقل عن بعض أئمة المتكلمين كالفخر الرازي وغيره أنه ألف كتابا في عبادة النجوم والنسك لها والصلاة إليها، ولما رجع فيه قال: أنا لم أعتقد أن النجوم خالقة أو أنها الذي تدبر الكون، ولذلك قلنا أنه ما وقع في الشرك، وما علم أن مجرد النسك والصلاة والدعاء والتوجه والطلب هو إيش؟ عبادة، تعني التشريك مع الله في أحق وأخص حقه، وهو عبادته وحده لا شريك له. إذا علمت هذه المسألة فهي مفتاح لكل ما يأتي بعدها. انظر إلى هذا المعنى العظيم الذي تضمنت كلمة شهادة أن لا إله إلا الله، ثم تأمل معي الأدلة التي ساقها المؤلف في الباب للدلالة على هذه المعاني. فقد ذكر في الباب أربع آيات وحديث. الأولى قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون ويخافون عذابه. هذه الآية تفسير للتوحيد، وانتبه لأن بعض أهل العلم استشكلوا هذه الآية استشكالا عظيما، واستشكلوا وجه إيرادها في هذا الباب، بل حتى بعضهم لم يفهم المقصود من ذكر هذه الآية لبيان معنى التوحيد. كيف تكون هذه الآية تفسير معنى التوحيد؟ واستعجبوا من ذكرها أول آية في الباب. فقف على هذا المعنى وفقنا الله وإياه. هذه الآية تفسير للتوحيد الذي هو إفراد الله بماذا؟ بالعبادة. هذه الآية فيها ثناء على خاصة عباد الله. لماذا؟ لماذا أثنى الله على هؤلاء العباد؟ لأنهم ما عبدوا إلا الله. من أين جئنا بهذا؟ من قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يدعون يعني يعبدون، لأنه الدعاء يأتي بمعنى دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء في القرآن له معنيان، الأول دعاء العبادة بمعنى أنهم يعبدون، ودعاء مسألة كأن تطلب مسألة معينة، وسيأتي مزيد يضحر في باب خاص. إذن يدعون بمعنى هنا بمعنى ماذا؟ يعبدون. إذا أولئك يعبدون. الوسيلة هي القصد والحاجة، هي القصد والحاجة. معنى الوسيلة في اللغة القصد والحاجة، يعني أن حاجاتي يبتغونها يطلبونها إلى ربهم ذو الربوبية الذي يملك الإجابة. صحيح؟ يعني أنهم يطلبون حاجاتهم من ربهم أو إلى ربهم ذو الربوبية، الذي يملك الإجابة. وهذا نظير الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم ماذا تعرفون لعلكم تفلحون. سئل ابن عباس كما في مسائل نافع بن أزرق بن أزرق المشهورة في بعض أسئلته لابن عباس ولو سؤالات مشهورة بابن عباس قال ما معنى الوسيلة؟ قال ابن عباس الوسيلة الحاجة. قال نافع وهل تعلم العرب ذلك؟ وعرض سعد علم ابن عباس بالعربية قال نعم قال نافع قال وهل تعلم العرب ذلك؟ هل تعلم العرب ان معنى الوسيلة حاجة؟ هل ورد هذا في كلامهم؟ قال ألم تسمع قول قائل وهو من شعر عنترة يخاطب امرأة إن الرجال لهم إليك وسيلة أي يأخذوك تكحلي وتخطبي لهم إليك حاجة. وتدل لهذا البيت على هذا المعنى. انتبه إلى قوله يبتغون وابتغوا إليه الوسيلة. إليه تقدم الجار والمجرور وحقه التأخير. وأيضا في الآية عندنا إلى ربهم الوسيلة الجار والمجرور إلى ربهم وإليه إليه إلى والضمير هذا الجار والمجرور حقه التأخير يعني يبتغون الوسيلة إلى ربهم هذا سياق الكلام وابتغوا الوسيلة إليه صحيح؟ قدم الجار والمجرور. قال العلماء أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر يفيد ماذا؟ الحصر والقصر. وعند عدد من أهل المعاني قالوا يفيد الاختصاص. وعلى كلا القولين فالاستدلال في غاية الظهور على أن الحاجات لا تطلب إلا ممن؟ من الله. دل على أن المؤمنين لا يطلبون حاجاتهم ولا يسألون حاجاتهم إلا من ربهم حصرا وقصرا واختصاصا. فدل على أنه لا يقصد إلا الله. وهل التوحيد إلا إفراد الله بالقصد والطلب؟ فهمتم؟ ولذلك سموا العلماء توحيد القصد والطلب بمعنى أنه لا يقصد ويطلب ويعبد إلا الله. تأمل وفقك الله إلى هذا المعنى العظيم بمعنى أن حاجاتهم لا يقصدونها ولا يطلبونها إلا ممن؟ من ربهم. وعبر بلفظ الربوبية دون الإلهية لأن إجابة الدعاء وإنفاذ الحاجات وإعطاء الطلبات من معاني ماذا؟ الربوبية لأنها من أفراد الربوبية. فهم يعبدون الله بكل أنواع العبادة يدعون يعبدون يطلبون من ربهم دون ما سواه. فهم حين يذبحون أو يصلون أو يدعون أو يقرؤون يذكرون يسترقون يتوكلون يحبون كل ذلك فقط إلى ربهم. فكل حاجاتهم ينزلونها بربهم ويقصدونه بالعبادة فهي دالة بظهور إذن على معنى التوحيد. ثم انظر إلى خاتمتها يرجون رحمته ويخافون عذابه. وحال الرجاء والخوف إلا فرد من أفراده، فرد من أفراد ماذا؟ العبادة. قوام العبادة يا أحباب على ماذا؟ على الحب والخوف والرجاء، أليس كذلك؟ الحب دل عليه قوله يبتغون، فقد ضمن معنى الابتغاء وهو الطلب مع المحبة كما يقول ابن القيم رحمه الله. وذكر الرجاء والخوف يرجون رحمته ويخافون عذابه، وفيه القصد والطلب الذي هو أصل معنى العبادة. هذه حالة خواص عباد الله. وقد ذكر المفسرون كلاما طويلا حول هذه الآية، أشير إلى معنى واحد منه أيضا، هو أن هذه الآية بعض العلماء والمفسرين قالوا أنها جاءت في وصف حال المعبودين من غير الله، يعني يقول للمشركين هؤلاء الذين تعبدونهم أنتم كالمسيح والملائكة وغيرهم، هؤلاء هم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل معنى فهي رد على المشركين، رد على من عبد غير الله. وأشار بعض أهل العلم أيضا أن في هذه الآية دليل ورد على شبهة قد تسمعون بها، أن بعض الناس يظنون أن الشرك هو عبادة الأصنام والأحجار، بل غير صحيح، بل إن الشرك قد يكون بعبادة الأولياء والأنبياء والصالحين والملائكة، كما هنا في هذه الآية بين الله عاب عليهم عبادتهم لهؤلاء المكلفين وهؤلاء الصالحين، وقال ان هؤلاء الصالحين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المقصود ان هذه الآية واضحة في الدلالة في بيان معنى التوحيد، وان التوحيد يعني ان لا يعبد الا ماذا؟ الا من؟ الا الله. ثم أعقبها بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجه الاستدلال هو قوله تعالى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذه الآية فيها معنى بديهة جدا، قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه فيها نفي و وإيش؟ إثبات، كالشهادة نفي وإثبات، لا إله إلا الله، براء مما تعبدون. هذا النفي الذي جاء في الشهادة لا إله إلا الله، لا إله، هذا النفي ما هو معناه؟ ما هو تفسيره؟ ما هي دلالته؟ ما هي لوازمه؟ بينها قوله براء، براء، براء من التبرؤ من العبادة، يعني براء مما تعبدون، تبرأ من العبادة ومن ماذا؟ ومن ماذا؟ ومن المعبودين، يعني براء مما تعبدون، تبرأ من أمرين هنا، تبرأ من العبادة وتبرأ من المعبودين من دون الله، تبرأ منهما قبل أن يتبرأ من العابدين لكمال التوحيد وثبوته ورسوخه، لأنه دل على كمال بغضه وشنآنه وبراءته،
من العبادة والمعبودين الذي يستلزم بغض العابدين. هذا النفي والإثبات وتفسير شهادة لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الآية بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبها، يعني في نفسه. ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله، كما في تفسير السلف كلمة إبراهيم التي أبقاها في عقبه هي كلمة لا إله إلا الله. ما هي لا إله إلا الله؟ هي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الذي إنني براء، الإثبات إلا الذي فطرني. لا إله تقابل ماذا؟ براء. إلا الله تقابل فطرني. ما معنى البراءة؟ البراءة هي الكفر والبغض والمعاداة. براء على وزن الفعال، صفة محبة من التبرؤ. نفى شرط صحة للإسلام، وهذا النفي إنني براء شرط صحة الإسلام، بمعنى أنها هذه البراءة شرط صحة للإسلام. إذا لم تكن هذه البراءة في قلب قائل لا إله إلا الله لا يكون نافيا لآلهته من دون الله، لا يكون موحدا حتى يكون كافرا مبغضا معاديا لكل ما يعبد من دون الله. إذا لا يكون حقيقة كلمة لا إله هذا النبي لا يتحقق معناه إلا بالبراءة، وهي كفرك وبغضك ومهاداتك لكل عبادة وكل معبود من دون الله. إذن لا يكون التوحيد توحيدا حتى تحصل هذه البراءة لما يعبد من دون الله. أما البراءة من العابدين لغير الله فهي من لوازم هذه البراءة ومن لوازم كلمة التوحيد. ولذلك نقول البراءة من المشركين والكافرين من لوازم توحيد المرسلين، وقد بيّنها إبراهيم في آية سورة الممتحنة كما هو معلوم. إذا هي من لوازم كلمة التوحيد وليست من أصل كلمة التوحيد. أما بغض وكفر ومعاداة عبادة غير الله هي من أصل معنى التوحيد. أما بغض ومعاداة الكافرين من لوازم التوحيد. انتبه إلى الفرق بين المعنيين. كفر البراءة من الكافرين لها مقامات، منها ما يكون فيه ترك البراءة كفرا مخرجا من الملة، ومنه ما يكون من درجة كبائر الذنوب. فاللوازم تختلف بعضها بوجوده او فقدانه، تترتب عليه ثبوت الايمان او ثبوت الملزوم او عدمه، وهذا له مقام غير هذا المقام. المقصود ان البراءة هنا بينت لك وفسرت لك معنى لا اله، يعني انك تنكر ان يكون هناك اله، وهذا الانكار هو حقيقته بغض وكفر ومعاداة. فهل يكون موحدا من احب عبادة غير الله؟ هل يكون موحدا من لم يعادي عبادة غير الله ورضي بها؟ هل يكون موحدا ممن لم يطع الكفر في قلبه انه كفر بغير ما يعبد من دون الله؟ لا يحصل. ومعاداة. وهذا معنى عظيم وبيان جميل لكلمة لا إله. ثم قال إلا الذي فطرني استثناء. وفطر هنا بمعنى خلق. واستخدم هذا اللفظ فطر الفطر لأن فيه تذكير بأنه لا يستحق العبادة إلا من يفطر. وهذا من باب استدلال الاستدلال بالربوبية على الإلهية. يعني إذا كان هو الذي فطر وخلق إذا لزم أن تعبد. تبين لك حينئذ أن الآية تبين معنى لا إله إلا الله أم لا؟ تشرح مع التوحيد أم لا؟ غاية الشرح وغاية البيان. قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالشاهد قوله أربابا. اعلم أن أربابا هنا جمع رب، والربوبية هنا بمعنى العبادة ليست بمعنى الخلق. لأن كلمة أربابا تأتي في القرآن معنى بمعنى العبادة وتأتي أحيانا بمعنى الخلق. فهي تأتي على معاني. مثالها فلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين. أصبح تكون خالقين. فهل يقول بهذا؟ فهل يقول أن الملائكة والنبيين خالقين لكنهم كانوا يأخذونهم ليش؟ معبودين معي؟ واضح؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعني لا يتخذ بعضنا بعضا خالقين. لا إنما معبودين يعني نعبد. واضح يا أخواني؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أأرباب آلهة معبودة خير أم إله واحد هو قهار؟ فالربوبية هنا بمعنى ماذا؟ العبودية. أي اتخذوهم معبودين مع الله. تأمل بعد أن أتى بالآيتين من سورة الإسراء والزخرف وفيها دلالة على معنى التوحيد بشكل عام، أراد أن يبين بعض أفراد هذا التوحيد ليبين لك معنى قولنا لا معبود يعني لا يصرف أي وجه من أوجه العبادة إلا لمن؟ إلا لله. ضرب لك مثال بهذه الآية قال يعني أي أنهم اتخذوهم معبودين مع الله لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال والطاعة من التوحيد من العبادة. الطاعة فرد من أفراد العبادة أليس كذلك؟ فالعبادة محبة خوف وجاء صلاة زكاة صيام طاعة غير ذلك أليس كذلك؟ معي أنتم؟ خلاص معي أنتم؟ ولا قطع الخط؟ يا يوسف؟ يوسف؟ أنتم قطع الخط عندهم؟ لا؟ لا؟ يوسف اسمه مبارك. يوسف؟ قال هنا الطاعة فرد من أفراد العبادة بمعنى أنهم لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبدوهم. فإن من أطاع غير الله بهذا الاعتبار فقد عبد ذلك الغير. فذكر فيها أحد أفراد التوحيد فبين أن التوحيد لازمه ألا يصرف أي فرد من أفراد العبادة إلا لمن؟ إلا لمن؟ إلا لله. ولذلك تأمل ختام الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ثم قال وما أمروا إلا ليعبدوا ما يشركون. فأول الآية دل على ختامها وآخرها بين أولها، فبين أن اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في حديث أبي بن حاتم يحلون لهم الحلال ويحرمون لهم الحلال. فكان علي بن حاتم يظن أن العبادة تكون في بعض صور العبادة من سجود ونحوه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود العموم في معنى العبادة والتي من أفرادها الطاعة. وآخر الآية قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إذا معنى لا إله إلا الله معنى أن يعبدوا إلها واحدا هو ألا يصرفوا أي نوع من أنواع العبادة إلا لمن؟ إلا لله. وهذا فيه بيان عظيم لمعنى التوحيد، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل حول معنى الطاعة ومتى تكون شرك أكبر ومتى تكون شرك أصغر. وأجماع القول في هذا كما يقول شيخ الإسلام أن اتخاذ الأرباب على وجهين، الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم ما علمهم مخالفتهم لدين أسرهم، فهذا كفر وشرك أكبر وإن لم يفتن لهم الفضل. والثاني أن يكون اعتقادهم بتحليل الحرام وتحليل الحلال ثابت، أن يكون اعتقادهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابت، يعتقد أن هذا حرام ولا حلال لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي مع اعتقاده بكونه أو بكونها معاصي. فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب كما شيخ الإسلام رحمه الله، هذا هو الصحيح. وسيأتي إن شاء الله في هذا باب خاص. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله ماذا؟ أندادا يحبونهم ماذا؟ كحب الله. نحو هذا الأخوة في درس يريدون أن يدخل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية وجود دلالة منها على الباب باب تفسير التوحيد بشهادة لا إله إلا الله، أن الله عز وجل أثبت أنهم اتخذوا من دونه أندادا، والند والمث، فعبدوا غير الله، ومن عبد غير الله قد نقض ماذا؟ لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة، فالموحد هو عكسه وضد المندد المشرك. بين الله وجه كونهم مشركين بالله، ما هو؟ لأنهم صرفوا نوعا من أنواع العبادة إلى غيره. ما هي العبادة التي كانت أو المفترض أنها لا تصرف إلا لله وصرفوها لغير الله؟ الحب، صفة المحبة، عبادة الحب. قال فجعلهم يستحقوا، فجعلهم لشيء من الأشياء وهي أصنامه جعلوها مستحقة لشيء من العبادات وهي الحب، هذا شرك بالله. وصفهم بكونهم يحبونهم كحب الله، كلمة كحب الله على قولين عند أهل التفسير. القول الأول يعني يحبون أندادهم، يعني أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله. إذا كلها في المشركين، طيب إذا المشركين يحبون الله ولا لا؟
لا.
ويحبون غير الله، ويحبون غير الله يحبونهم كحب الله، اذا كلها تكون في من؟ في المشركين. يعني ان المشركين يحبون الله ويحبون غيره معه كحبه. هذا وجه. الوجه الاخر ان بمعنى يحبونهم كحب الله، يعني ان المشركين يحبون اندادهم كحب المؤمنين لله. اذا بالتقدير يعني مثل حب المؤمنين لله. واضح الفرق يا اخوان؟ الثاني اذا عند اهل العلم يقولون يحبون اندادهم كحب المؤمنين لله، فالكاف تكون بمعنى مثل، كمثل قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، يعني فهي مثل الحجارة او اشد قسوة. فالكاف تكون بمعنى مثل. اذا هم يحبون الله ويحبون غيره مثله. فهذه التسوية الشركية هي التي أشار الله إليها كما في سورة الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووا هذه الآلهة برب العالمين في الخلق والملك والتدبير، لأنهم مقرين بأن الله متفرد بهذا، أليس كذلك؟ لكنهم سووه في المحبة والعبادة، سووهم في المحبة والعبادة. وسياق الآية يقتضي المعنى الأول في التفسير، يعني أن كلها في الكافرين يحبون أندادهم كحبهم لله. ولذلك أعطبع الله بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني أن محبة التوحيد أعظم من محبة هؤلاء المشركين، وهو أظهر وأرجح وعليه محققين من أهل العلم والتفسير. وجه الاستدلال من الآية إلى أن التشريك في المحبة ينافي التوحيد. لماذا؟ لأنه صرف لعبادة والمحبة إلى غير الله، فمن صرف عبادة إلى غير الله وقع في الشرك. ولذلك قال: اتخذوا من دون الله أندادا. وذلك بصفهم نوع من أنواع العبادة لغير الله، كانوا بذلك كافرين. وعليه لزم إفراد الله بجميع ماذا؟ بجميع الصور، بجميع أفراد العبادة، لأن من فعل ذلك كان محققا لكلمة أو لشهادة لا إله إلا الله. واضح وجه الاستدلال؟ واضح وجه الدلالة على معنى التوحيد في غاية الوضوح في الحقيقة هذه الآية. أحب أن أشير لأنه كثر في كلام أهل العلم قولهم بالتسوية. وقد تبين لك قبل حينما عرفنا الشرك أن الشرك لا يعني التسوية، وإنما يعني مطلق الاقتران فيما هو من خصائص الله. ولذلك أظهر ما ظهر لي في معنى تحب الله هم أنهم يحبون غير الله مو مثل حب الله، لا، يحبون غير الله محبة من جنس محبة الله، وهي محبة العبادة التي محبة التعبد اللي يسمونها العلماء محبة السر، محبة التذلل والتعظيم والتألق. ولا يشترط فيها التسوية، وليس في الآية ما يدل على التسوية، بل الكاف هنا للاشتراك في جنس المحبة التي هي من خصائص الله، لأن المحبة أنواع، منها ما لا يصرف إلا لله. فإذا قولنا غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو هذا الفرق حجة تعلق بها المشركين في زماننا كما سيأتي وتتوحد قولهم باننا لا نسوي غير الله بالله وان الشرك هو تسوية غير الله بالله وهذا غير ظاهر ابدا بل جميع ما سبق من النصوص يدل على ان فرض ولو فرض واحد من افراد العبادة لغير الله يعتبر شركا يخرج من ملة الاسلام اذا المحبة اصل العبادة كل الامور تافهها المحبة كما يقول شيخ الاسلام ابن قيم رحمه الله كل الامور تسير بسبب المحبة فلا يفعل الانسان شيئا ولا يترك شيئا الا بدافع الحب والمحبة وحتى اللقمة يأكلها لا يرفعها الى فيه الا بدافع المحبة حبه اياها تلحقون ان هذا الشرك في المحبة واقع في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدى الله جميع المسلمين بالتوحيد مثلا من يقال احلف بغير الله فيحلف بالله كاذبا ولا يتردد فإذا قيل احلف بالإمام كما عند بعض الشيعة الروافض الذين يحلفون بالله كاذبا لكنه لا يجرؤ ان يحلف بالحسين او بعلي كاذبا ابدا وبعضهم يحلف بالله كذبا ويقال احلف بشيخك من مشايخ الصوفية مثلا بشيخك السيد فلان او سيدي فلان فلا يجرؤ على ان يحلف به كذب هل احب ذلك الغير اكثر من محبة الله بالحق تجد بعض المسلمين يذهب للحج فيكون تعلقه بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته والتوجه اليه اعظم من تعلقه بالمسجد الذي هو لله وان المساجد لله اعظم من تعلقه بقصد الكعبة والحج والزيارة والنسك لله تجد بعض المسلمين حبه للمال والدرهم والزوجة أعظم أو مشارك لحب الله تعالى ولذلك قال في النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القميص تعس عبد القطيفة فللأسف امتلأت قلوب كثير من المسلمين في حب غير الله من مآكل ومشارب وأموال ودنيا وأوثان وآلهة جعلت مع الله فإذا صرفت محبة العبادة بغير الله كانت شركا أكبر وإذا كانت المحبة تستلزم المعصية أو فعل ما حرم الله أو ترك ما أمر الله فهذه شرك لكنها شرك اصغر كما سياتي ان شاء الله في باب خاص حول المحبه المقصود ان الايه الان اتضح منها وجه الدلاله على الباب وفي الصحيح يعني صحيح مسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل في الحديث بيان التوحيد وشهادة لا إله إلا الله قوله وكفر بما يعبد من دون الله قال بعض أهل العلم الواو هنا للعطف تقتضي المغايرة يعني أن ما بعدها غير ما قبلها رأيتم فقالوا أن يكفر بما يعبد من دون الله أمر زائد على مجرد قول لا إله إلا الله إذا هل مجرد القول يكفي للدخول في الإسلام لابد شرط وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله ولذلك بعض أئمة الدعوة جعل شروط لا إله إلا الله ثمانية وزاد هذا الشرط وأن يكفر بما يعبد من دون الله هذا طالب على العطف يقتضي المغاير. والظاهر ان هذا غير واحد. اذا العطف لا يقتضي المغاير دائما. لا يقتضي ما بعده غير ما قبله. كمثل قوله قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هل جبريل وميكائيل شيء غير الملائكة؟ فهم منهم. إنما العطف قد يكون من باب المغايرة في الوصف أو من باب عطف الخاص بعد العام. فيكون ما بعدها داخل فيما قبلها ويعطف للتنبيه والتخصيص. ولذلك هنا عطف جبريل لأن اليهود يبغضون جبريل فخص جبريل بالذكر. ليش؟ لمعنى. لا يقول انه خلاف الملائكة، لا، خصه من الملائكة لمعنى. تخيلتم؟ هنا من قال لا اله الا الله لا يقصد في قوله من قال لا اله الا الله مجرد التلفظ، هذا ليس ظاهر ولا مقصود ولا وارد في كلام الله ورسوله. انما قال لا اله الله بمعنى قالها معتقدا بها محققا لمعناها الذي قد شرحناه وبيناه، ثم خص من دلالته معناها هذا المعنى وهو كفر بما يعبد من دون الله، والذي اشارت اليه الايه في سوره الزخرف براء. فقول لا اله الا الله متضمن للبراءه كما تبين في ايه الزخرف، ثم عطف عليها وكفر بما يعبد من دون الله للتأكيد على أهمية هذا المعنى. للتأكيد على أهمية هذا المعنى، لأنه لا يصح إيمان عبد ولا مسلم إذا كان يقول أنا مؤمن لكنه لا يكفر ولا يبغض ولا يعادي ما يعبد من دون الله، كما سبق بيانه في آية الزخرف سابقا وقريبا. قوله حرم ماله ودمه يعني دخل في الإسلام، لأن من الذي يحرم ماله ودمه؟ المسلم، ليس كذلك؟ فالمسلم حرامه المال والدم بالأصل إلا بما يبيح أو يستحل به ماله ودمه. كأنه يقول لا يحصل، لا تحصل العصمة بالإسلام، لا يدخل الإسلام في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. تبين لك حينئذ أن هذا هو معنى التوحيد، ودلالة الحديث ظاهرة على الترجمة وعلى الباب الذي أقله المؤلف رحمه الله تعالى. إذا تبين لنا هذا لزم علينا مزيد العناية ووجب مزيد الاطلاع وتعلم لفهم معنى التوحيد ومعرفة التوحيد وتأني في فهم حججه وأدلته ودلالة النصوص عليه وتنوع دلالات القرآن والسنة في الدلالة على هذا المعنى العظيم، إفراد الله بالعبادة والبراءة والكفر لما يعبد من دون الله. ولذلك قال شيخ الإسلام بعد هذا وما بعده، قال بعد السقط هذه النصوص، قال رحمه الله تعالى قال وشرح هذه الترجمة يعني تفصيل هذه الترجمة وهي معنى لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب. فما يأتي من الكتاب الآن من أبواب الكتاب هو شرح لمعنى كلمة لا إله إلا الله بالتفصيل. هذا على وجه الإجمال، هذه النصوص دلالتها إجمالية، الآن دلالات تفصيلية حيث سيبين معنى الشرك صور الشرك الأكبر والأصغر خفيا أو جليا في الأنصار أو الأعمال، وسيذكر شيء من لوازم هذا التوحيد، لوازم العبادة، لوازم كلمة لا إله إلا الله، شيء من شبهات أهل الضلال، وهذه الأبواب تدور حول هذه المسائل وهذه المعاني التي كلها بيان لحقيقة التوحيد الذي يقوم على ركنين، هما النفي والإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإفراد الله بالعبادة، وذلك ببيان معنى التوحيد وحقيقته وأفراده ولوازمه، وبيان معنى الشرك وحقيقته وأفراده ولوازمه وصوره. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يرزقنا الفهم في الدين والاستقامة على السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الاعتقاد في رأيك الفساد. يعني انت بالآن انا ما اريد ان ادخلكم في تفاصيل اقوالنا، ليس من العناية نحن في بحثنا لتدريس هذا الكتاب، لا اقصد به ما كنت اصنعه في الرافضية لرغبة اخواننا، اننا لا ندخل في تحقيق كلام الفرق المخالفة، انما اشير احيانا الى المآخذ، الى مأخذ القول واصله، كما شرنا نحن اليوم الى قولهم بمعنى قادر على الاختراع، الذي ارى انه يعني ينبغي ان يفهم المسألة. اما سائر المسائل الاخرى لا داعي لذكرها حتى لا ندخل في تفصيلات تشقيقات قد اتعاملت منها بعض الاخوة في شرح العقيدة الواسطية. سنكتفي فقط بأمر وفوض او مذهب اهل السنة و يعني تقرير دون العناية بتقرير مذهب المخالفين، لان الدرس لا يستوعب ذلك. فاذا رايتم ان احنا يعني نوسع بالشريعة لا اعرف انا مناسب او لا.
في بعض القول من يعني القول الخارج من العامة، إذا أراد شخص أن يفعل شيء أو يريد شخص آخر أن يفعل شيء يقول له أعتمد عليك أن تفعل كذا وكذا، هل هذا ينص فيه مثلا الشرك الأصغر؟
هذه مسألة محل تفصيل. إذا قال أعتمد عليك في كذا وكذا وكان هذا الأمر من الأمور المقدورة المعروفة المشهورة المتداولة العرفية، بل ترى أعتمد عليك تكتب الدرس له، هذا لا بأس به عند بعض أهل العلم، لا بأس به، قال إنه لا بأس، لذلك مشايخنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين ومثل هذا لا بأس به. بعض العلماء قالوا لا، من باب عظيم التوحيد أن تكون أعتمد على الله ثم عليك. انتبه، قال العلماء لا يجوز ان تقول اتوكل على الله ثم عليك، لا يجوز ان تقول اتوكل على الله ثم عليك. طيب هل يجوز ان تقول اتوكل على الله وعليك؟
لا،
باب اولى.
goodbye.
قال الشيخ هذا كان شيء معروف ومشهور لا بأس، فإذا كان شيء لا في حواس وتأمي فما يجوز، لابد تقول أنت من أرواح المحرك. بعض العلماء يرى لا المنع وأن يقول اعتمد أرواح ثم عليك، وهذا أحوط أيضا في الدين. أما كلمة توكل تختلف عن اعتمد.
هنا في النقاش في نقاش في هذا الأمر، يقول القلب يعني أن نحن نؤمن بالله عز وجل، نتوكل على الله كل شيء، لكن حتى في الأمور اللي هي يعني الإنسان لا يستطيع أن يفعلها، مثلا أمر هو هذا الإنسان نفسه هو الذي يستطيع فقط. فإذا قال له إني أعتمد عليك وما يعلم داخل قلبه انه يعني يؤمن بانه الله عز وجل هو الله، هل يفرض عليه ان يكون كافرا؟
قلت لك ان كانت القضيه قضيه مألوحه معروفه، مثلا اقول لك ابري هذا القلم، لو ما اعتمد على الله ثم عليك تبريد هذا القلم، ما له وجه هنا قالوا. واضح؟ لكن الطبيب دخل ليجري عملية جراحية للمريض في القلب، يقول اعتمدت عليك انك تحرق هذا المريض، هل يجوز هذا؟ لا. ولو قال انه اصلا في القلب قد تقرر أن المحيي والمميت والنافع طهر الله، تقول لا، لكن هذا اللفظ لا يجوز هنا، لأن الإسعاف أو الإشفاء أو التطبيب من خصائص الله، الإنجاء والتطبيب والإنقاذ الطبيب هو الله، مقالات الطبيب قال أبو بكر الطبيب هو الله، والتطبيب والشفاء من عند الله، إذا مرضت فهو يشفيك، فما يصح لكن تقول أعتمد على الله ثم عليك في هذه العملية في هذه العملية وتوفق فيها. فربما من الأمور التي ما جرت العادة لأن الإنسان يفعله بذاته، لابد له من نصر وتوفيق من الله، والأولى أن يقال هذا في الجميع. أما قضية أن واحد من حجة كثير من يقعون في الشرك الأصغر يقولون نحن نيتنا صافية، أليس كذلك؟ ما أنتم يا خفة الإشارة؟ يقولون نيتنا صافية، أنا ما أقول لما أقول والنبي، ما أقصد أن أعظم الرسول لأحلف به، واضح؟ لما واحد يقول هو وزوجته تختلف، يضعون جهاز أمني على البيت لأن دخول اللصوص، رأيتم؟ جاءت زوجته قالت يا ابن الحلال لابد تصنع هذا، هو يقول لها أنا صرف فلوس على الفاضي، توكل على الله، شير وحط وأخذ وكذا، أخيرا اتفقوا على أن يضعوا، طبعا مراهيل التغريب. فوضع الجهاز المسكين جاء حرامي وصاح الجهاز هرب الحرام، قالت لها شفت لولا هذا الجهاز لسرقنا الآن، قال لها ما هذا شف، قال ابن عباس هذا، قال ابن عباس إذا قلت هذا قد جعلت لله ندا، ولذلك سيأتينا فلا تجعلوا لله أندادا، قال ابن عباس كقولهم ما شاء الله وشد، كقولهم لولا كليمة فلان لسرقنا ولولا البط لسرقنا، زمان عندهم أجهزة أمنية، زمان عندهم بط وعندهم كلاب يسروا مرة في البيت، جاء حرامي صاحب البط قامت تقول البط أو الكلب قام يعني ماذا ينبح حرامي حرامي، قال والله لولا كليمة فلان لسرقنا ولولا البط لسرقنا، قال ابن عباس حلف من ان تجعل لله اندادا حتى لو كانت نيته، حتى لو كانت نيته ما يجوز، سموه العلماء شركهم في الاسانسير ان شاء الله نهاية البيان لهذا. وان الضغط لا ينفع تماما اذا كان النص باطل. ولذلك الله ماذا قال للصحابة؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا عثمان. هل الصحابة لما كانوا يقولون راعنا كانوا يقصدون في نياتهم نفس المعنى الذي يقوله اليهود ويقصدوا اليهود براعنا؟ اجيبوني، هل عندكم شك؟ منه شك ان معناهم غير، لكن هل الله قبل منهم النية الطيبة وابقاهم على الفاظهم ام امرهم بالتغيير؟ امرهم بالتغيير. ولذلك نقول حتى لو ان نيتك لا تقصد شيء لا يجب ان تقول والنبي، لا يجب ان تقول ما شاء الله وشيء، لا يجوز ان تقول توكلت عليك وعلى الله، لا يجوز ان توكلت عليك وعلى كذا. ثم نقول قل ما شاء الله وحده، اعتمدت على الله ثم عليك. وعناية الموحد بهذه الالفاظ دليل على تحقيق كمال التوحيد.
الروح التي
الشهادة هنا المقصود بها حياة القلوب بالشريعة التي ينزل بها جبريل على الأنبياء. فجبريل أتى بروح منه يعني بروح من عند الله فنسخ فيه من روح الله يعني من أمر الله الذي به تكون الأرواح وتوجد الأرواح. نعم. وهذا ذكره ابن كثير وابن جرير براجع في المواسم. والله أعلم. طيب انتهينا؟ الحمد لله. حياكم الله ووفقكم الله جميعا. الله يرضى عليكم.